إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر الصالحين، إن الرحيل عن هذه الحياة ووداع الأحياء هو القدر الذي ليس عنه مناص، وهو الحتم الذي لا مهرب منه ولا خلاص، خطته الأقلام وأوقعته المقادير، فهو قدر الحياة والأحياء ومنتهى الخلائق ومآل الأشياء، وهي المصيبة التي قال الله عنها: فأصابتكم مصيبة الموت. وكما قال القائل: نموت جميعا غير ما شكي، ولا أحد يبقى سوى مالك الملك، اليوم تفعل ما تشاء وتشتهي، وغدا تموت وترفع الأقلام. معاشر الصالحين، من الحقائق الإيمانية العظيمة أن وجود الإنسان الحقيقي هو بوجود نفسه لا بوجود بدنه. وأما هذا البدن فهو زائل، وعلاقته بنا إنما هي علاقة مؤقتة ولا يمثل حقيقة شخصيتنا. فإذا أبصر الإنسان الأشياء بهذا المنظار، بالنفس، بمنظار النفس، فإنه تظهر له الأشياء على حقيقتها. يقول الحق سبحانه وتعالى في سورة قاف: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور، ذلك يوم الوعيد، وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. ففي هذه الآيات الكريمات إشارات دقيقة لطيفة من رب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. فهذا التعبير القرآني ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جاء بعد حقيقة الخلق: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فالله جل وعلا سبحانه وتعالى أقرب من كل إنسان من حبل الوريد. وحبل الوريد كما قرره العلماء هو ذلك العرق الذي يدخ الدم انطلاقا من القلب ويمر عبر العنق، وهي الأوردة التي تقطع في الحيوان عند الذبح. فالله جل وعلا هو أقرب إليك من هذا الوريد سبحانه وتعالى، كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه. فهذا الوريد إذن ليس هو الإنسان إذ قال عز وجل ونحن أقرب إليه من حبل الوريد باستعمال أفعل التفضيل. فهناك أقرب وهناك قريب، ففيه إشارة دقيقة تعطي حقيقة هذا الإنسان. فكأنه سبحانه وتعالى يقول لك هو أقرب إليك من عروقك، هو أقرب إليك من لحمك، هو أقرب إليك من رأسك ومن جسمك. فإذا كان جسمك وبدنك ليس هو إياك وإنما هو قريب منك، فالسؤال من أنت إذن أيها الإنسان؟ والجواب أن النفس التي هي داخل البدن والتي هي ملابسة للبدن هي حقيقة الإنسان، أما البدن فهو تابع لحقيقة الإنسان، ولذلك يفنى البدن وتبقى حقيقة الإنسان مع نفسه في عالم البرزخ. ولذلك قال عز وجل في سياق الآيات وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، يعني هذه الروح التي تسكننا وهذه النفس التي هي حقيقتنا تخرج عند الأجل عند الموت وتذهب إلى بارئها سبحانه وتعالى وتبقى على حقيقتها الإنسانية وتتعرى عن البدن. واسمع ما قال الله عز وجل في الآيات بعدها، قال لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. فالغطاء إذن إنما هو هذا البدن يغطي حقيقة النفس، فإذا أزالت النفس غطاءها الذي هو البدن فإنها حينئذ تبصر الأشياء على حقيقتها مباشرة. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، بصرك النفساني اليوم حديد يعني دقيق. لذلك قال أهل العلم لا أبصر لحقائق الوجود من الإنسان عند احتضاره، لأن هذه الحياة الدنيوية مغلفة بالبدن وبالحس البدني الأذنين والعينين واللمس، فنحن إنما نرى الحقائق بالوسائط، أما الروح فإنها تبصر الأشياء بنفسها وبالتالي ترى الأشياء على حقيقتها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. أيها المسلمون، إذا كانت روح المؤمن شغالة غير عاطلة فإنه حينئذ مرتبط بها في العالم الروحاني ويشعر بالقوة كأنه يرى بعينيه، لأنه يرى ببصيرته وبنفسه لا ببصره، ويشعر بالقوة بالملكين القعيدين عن يمينه وعن شماله إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، فيعيش في عالم روحاني عظيم يشعر بأن الرقابة الربانية محيطة به، فلا يستطيع أن يعصي ربه لا في الظهور ولا في الخفاء، لا في السر ولا في العلن. فالإنسان المؤمن لا تغره الأشكال لا من بدنه ولا بما يرتبط ببدنه، وإنما يرتبط بالحق الباقي. فالأيام تمضي علينا فإذا بالإنسان يقف على الحقيقة الثابتة وهي قوله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فالمؤمن لا يغفل عن هذه الحقيقة لأنه ينظر إليها من بعيد ويعلم أن هذا البدن إنما هو عود يتوكأ عليه إلى لحظة القبر ثم يتركه في التراب ويمضي. المؤمن بهذا المنهاج القرآني إذ يبصر الحقائق كما هي يجد في حقيقة الأمر لذة وحلاوة إذ يقبل على الخير، لأن هذا الخير ولأن هذه الحسنات التي ينجزها يراها عمرانا وبناء يبني بها عالم الروح. أما الذي أعمى الله بصائرهم نعوذ بالله فلا ينظرون إلى هذا، وإنما يرى البناء الدنيوي المادي فقط، لأن العين التي تخدم عنده ليست عين الروح وإنما هي عين البدن، فيرتبط بالأشياء ويعمر دنياه ويخرب أخراه. أما المؤمن فحينما ينظر بعين النفس فإنه يرى الحقائق الروحانية، يرى كيف أن الملائكة تبيض صحيفته بنور الحسنات، فإنه يسارع في الخيرات كما كان الأنبياء والصديقون والصالحون قبله يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا كما قال عز وجل. فهذه هي النتيجة التربوية التي ينبغي لكل منا أن يسعى إليها، لأن الإنسان إذا وصل إلى هذه الحقائق إلى هذه الحقيقة فلن يكون آنئذ أسير التراب، وإنما يتغلب على شهواته بخلاف الذي تغلبه الشهوات، فإنه قد أعمى الله بصيرته فلا تظهر له إلا الأشياء الشكلية، وأما الأشياء الروحانية الحقيقية فهذه غائبة عنه. ومثل هذا يصعب له فعل الخير، ويصعب له الخروج من عالم الذنوب، لأنه لا يرى نوراً وإنما هو في الظلمات، لا يرى الطريق، وإنما يرى الطريق بعين النفس المؤمنة المطمئنة الراضية المرضية. فروح المؤمن حية مفتوحة، أما الكافر أو العاصي فروحه معمية، فلا يرى الحق إلا بعد موته. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم عند الموت، فبصرك اليوم حديد دقيق. فهذا حال من قسى قلبه بمعصية أو بكفر أو كبيرة والعياذ بالله. أما المؤمن فإنما تأتيه عند موته البشرى، فتبشره الملائكة قبل أن يصل إلى قبره، وقبل أن تخرج الروح الخروج الكامل من البدن، ويرى ما يؤول إليه من مقعد صدق وخير. ولهذا فإن المؤمن لا ينتظر خبر موت قريب أو حبيب أو جار ليتعظ، فما فائدة هذا الاتعاظ إذا رجعنا بعد ذلك إلى المصائب التي كنا عليها؟ فلا بد للمؤمن أن يفكر في نفسه عند المصيبة وعند غيرها، في الشدة وفي الرخاء، في اليسر وفي العسر، وأن يزين هذه النفس ويلبسها أحسن لباس، ذلك اللباس الذي لا يراه أحد، ويطيبها بكل أنواع الطيب، وبالتخلي عن الذنوب، وبالتحلي بكل خير وفضيلة. فهذه النفس إذا خرجت من البدن فإن لها مسك وطيب يصل إلى السماء، وتفرح بها الملائكة عند كل باب من أبواب السماء. وقد أحسن من قال: الموت باب وكل الناس داخله، يا ليت شعري بعد الباب ما الدار، الدار جنة عدن إن عملت بما يرضي الإله، وإن خالفت فالنار، هما محلان ما للناس غيرهما، فانظر لنفسك ماذا أنت تختار. بارك الله لي ولكم في القرآن المبين وفي أحاديث رسوله الصادق الأمين، وأجارني وإياكم من عذابه المهين، وغفر لي ولكم ولجميع المسلمين، آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Chers musulmans, parmi les grandes réalités liées à la foi, il y a le fait que la réelle existence de l'être humain, c'est son âme et non son corps. Quant au corps, il est voué à disparaître. Sa relation avec nous n'est qu'une relation provisoire. Et il ne représente en rien notre personnalité et notre réalité. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate Qaf: nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère, et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Quand les deux recueillants assis à droite et à gauche recueillent, ils ne prononcent pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. L'agonie de la mort fait apparaître la vérité. Voilà ce dont tu t'écartais. Il y a dans ces versets des allusions précises et précieuses de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il nous dit subhanahu wa ta'ala: et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. Après avoir cité la réalité de la création: et nous avons effectivement créé l'homme. Allah azza wa jal est donc plus proche que toi, il est plus proche de toi que ta veine jugulaire. Donc la veine jugulaire n'est pas l'être humain. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire, en utilisant un superlatif. Il y a donc le proche et il y a le plus proche. Et il y a dans ce verset une allusion à la réalité de l'être humain. C'est comme si Allah Azza wa Jalla nous disait qu'il est plus proche de nous que nos veines, qu'il est plus proche de nous que notre chair, que notre tête ou que notre corps. Alors si ton corps n'est pas toi, mais il est proche de toi, alors qui es-tu donc, ô être humain ? Et la réponse, c'est que cette âme qui est à l'intérieur du corps et de l'être humain, c'est l'être humain en réalité, c'est la réalité de l'être humain. Quant au corps, il suit la réalité de l'être humain qui est son âme dans le monde du Barzakh après la mort. Moment où l'âme se dévêtira et se déshabillera de son vêtement qui est le corps. Et écoute ce qu'Allah Azza wa Jalla dit dans les versets suivants. Il dit subhanahu wa ta'ala, tu restais indifférent à cela. Eh bien nous ôtons ton voile et ta vue est perçante aujourd'hui. Le voile, c'est donc ce corps. Il couvre la réalité de l'âme. Si l'âme enlève et ôte ce voile qui est le corps, à ce moment-là, elle observera les choses comme elles le sont réellement. Et c'est ainsi qu'Allah Azza wa Jalla dit à la fin du verset, ta vue est perçante aujourd'hui. Et c'est pour cela que les gens de science nous disent, il n'y a personne qui observe les réalités de l'existence plus que l'être humain au moment de l'agonie. Car cette vie est couverte d'un voile, d'une enveloppe, qui est le corps, qui est les cinq sens, la vue, l'ouïe, le toucher, etc. Donc nous voyons les réalités par des intermédiaires, qui sont les cinq sens. Quant à l'âme, elle observe les choses d'elle-même, et donc elle voit les choses dans leur réalité. Chers musulmans, le croyant sincère n'est pas leurré par les apparences, ni celle de son corps, ni de ce qui est attaché à son corps. Mais il est attaché à la vie permanente. Les jours passent, et voilà que l'être humain se trouve et se retrouve face à cette réalité qui est citée dans le verset « L'agonie de la mort fait apparaître la vérité ». Le croyant n'est pas distrait de cette réalité, car il l'observe de loin, et il sait que ce corps n'est qu'un bâton sur lequel il s'appuie jusqu'à la tombe. Puis il le délaissera et continuera son chemin. Le croyant, alors qu'il observe ces réalités convenablement, trouve un plaisir et une saveur alors qu'il accomplit le bien. Car il voit ce bien et ses bonnes actions qu'il accomplit comme une construction du monde de l'âme, du monde éternel. Quant à celui qui a perdu la clairvoyance, il ne voit pas cela. Il voit seulement la construction terrestre, matérialiste, car l'œil qui travaille chez lui n'est pas l'œil de l'âme, mais c'est l'œil du corps. Il se lie donc aux choses, il construit sa vie terrestre et démolit sa vie de l'au-delà. Celui qui parvient à ces réalités ne sera pas esclave et prisonnier de la terre, la tête penchée et inclinée vers le bas, mais il vaincra ses plaisirs, contrairement à celui qui est vaincu par ses plaisirs. Il a perdu la clairvoyance, son âme est aveugle, il ne voit donc que les aspects apparents, mais le spirituel est absent chez lui. Et donc, il est difficile pour un tel individu de faire le bien, de sortir du monde des péchés, car il ne voit aucune lumière. Il est dans l'obscurité, n'observant pas le chemin. Et le chemin ne peut être observé qu'avec les yeux de l'âme croyante, apaisée, satisfaite et agréée. L'âme du croyant est vivante et ouverte, alors que l'âme du mécréant et du pécheur est aveuglée. Il ne voit donc la réalité qu'au moment de la mort. Et c'est pour ça qu'Allah Azza wa Jalla nous dit « Ta vue est perçante aujourd'hui au moment de la mort ». Quant au croyant, lui viendront au moment de sa mort les bonnes nouvelles de la part des anges, avant qu'il n'arrive à sa tombe et avant que l'âme ne sorte complètement de son corps. Ainsi donc, le croyant n'attend pas la mort d'un proche, d'un ami ou d'un voisin pour recevoir des exhortations et tirer des leçons. Tout simplement parce que l'utilité de ces exhortations est absente si nos cœurs s'endurcissent et que nous retournons à nos péchés après cette exhortation. Le croyant sincère doit réfléchir, que ce soit lors d'un malheur ou lors d'un bonheur, lors de la difficulté ou lors de la facilité. Il doit embellir cette âme, il doit l'habiller du plus beau vêtement, ce vêtement que personne ne voit. Il doit la parfumer de toutes les sortes de parfums, il doit délaisser tout péché et se parer de tout bien et de toute vertu. Une telle âme, si elle sort du corps, elle aura un parfum qui atteindra les cieux. Et les anges s'en réjouiront à chaque porte qu'elle traversera parmi les portes des cieux. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ورضي الله عن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا اللهم إنا نسألك محبة نبيك صدقا صدقا لا رياء ولا كذبا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وأهلينا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا. هناك امرأة أصيبت بمرض وتطلب منكم الدعاء، وتصدقت يعني بمبلغ من المال وتطلب منكم الأدعية، فنسأل الله عز وجل أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيها. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.